من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، الباب 89، باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الباب المراد منه ذكر المساجد التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بين مكة والمدينة، والمواضع الأخرى التي ليست مساجد وإنما صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ذكر المساجد والمواضع، أي الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة. هذه المساجد معظمها الآن غير معلوم، وبعضها معلوم. قال البخاري: حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا فضيل ابن سليمان، وهو أبو سليمان النميري البصري، قال حدثنا موسى بن عقبة الإمام الكبير صاحب المغازي، قال: رأيت سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها. هذا موسى بن عقبة يقول: رأيت سالما يتحرى، يعني يتعمد أماكن معينة مخصوصة في الطريق بين مكة والمدينة يصلي فيها. قال: ويحدث أن أباه عبد الله بن عمر كان يصلي فيها، أي في هذه الأماكن بعينها، وأنه رأى النبي، وأنه الضمير يعود على من؟ على عبد الله، لأنه الذي رأى النبي، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة، جمع مكان. وحدثني نافع عن ابن عمر، يا موسى بن عقبة مرة يروي عن سالم عن ابن عمر، ومرة يروي عن مين؟ عن نافع عن ابن عمر. وحدثني، أي بنفس الإسناد، نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. وسألت سالما، هذا كلام موسى بن عقبة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا واثق نافعا في الأمكنة كلها. يعني نافع وسالم متفقان في سرد هذه الأماكن وذكر علاماتها وأماراتها وحدودها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء، مكان قرب المدينة، اختلفوا في هذا المسجد الذي عند مكان يسمى شرف الروحاء، مكان مرتفع جدا يسمى الروحاء. قال البخاري: حدثنا إبراهيم ابن المنذر، قال حدثنا أنس بن عياض، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره، عبد الله هو ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة. ذي الحليفة طبعا من الأماكن المعروفة إلى الآن، لكنه لم يكن مسجدا في ذلك الزمان، إنما كان مكانا وكانت فيه شجرة عظيمة جدا تسمى السمرة، شجرة تسمى السمرة. كان في أول العهد المدني لم يبنى مسجد ذو الحليفة، وإنما بني في أواخر العهد المدني وفي أواخر الرسالة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهل من هناك لحجة ذي الوداع أو حجة الوداع، إنما أهل لما خرج من المسجد وركب الراحلة وكادت أن تنهض به. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع صلى في مسجد ذي الحليفة. فمنهم من يقول المسجد لم يبنى في زمن النبي، والراجح أنه بني في زمن النبي ولكن في أواخر العهد المدني، ولم يفعل النبي ما يفعله الناس اليوم، أنهم كانوا أو أنهم إذا صلوا ركعتين في مسجد ذي الحليفة أهلوا بالحج أو العمرة من داخل المسجد. والصحيح أن النبي ما أهل من داخل المسجد، إنما كان إذا صلى في المسجد ركعتين أو وافق ذلك دخول وقت فرض صلى الفرض ثم خرج إلى راحلته فركبها، فإذا نهضت به قال النبي لبيك حجا أو عمرا. قال عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت ثمرة. الثمرة هي الشجرة التي بها شوك، تسمى أم غيلان، كان العرب يسمونها في ذلك الزمان أم غيلان، يسمون الشجرة بهذا الاسم. قال في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، يعني الشجرة كانت فين؟ الشجرة كانت في موضع المسجد، والمسجد بني في نفس الموضع الذي كانت فيه مين؟ الشجرة التي هي الثمرة أو هي أم غيلان. قال وكان إذا رجع من غزو كان ذلك، أو كان في تلك الطريق، أو حج أو اعتمر، هبط من بطن واد، وهو وادي العقيق معروف، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء، أي بالمكان الواسع الفسيح، جزاك الله خير، التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس صلى الله عليه وسلم. والتعريس هو النزول في آخر الليل، التعريس هو النزول في الأماكن للراحة المؤقتة وليس للمبيت، وليس للمبيت الإقامة، لا، التعريس هو النزول القليل للراحة المؤقتة، وأن التعريس يكون في آخر الليل لا في أوله. قال فعرس ثم، أي فعرس هناك عند هذا الوادي، أي وادي البطحاء، حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليه المسجد، يعني لا يعرس عند الأكمة وهو المكان المرتفع من الحجارة ولا عند المسجد. قال كان ثم خليج، يعني كان هناك خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه، أي في بطن هذا الخليج، كسب، كان رسول الله، الكسب هو جمع كثيب وهو المكان المرتفع، لكن هذا من الرمال وليس من الحجارة، الكثيب المكان المرتفع عن سطح الأرض لكن الرمال قد اجتمعت فيه وليس الحجارة، لأن هناك فرق بين الأكمة من حجارة وبين الكثيب من الرمل الناعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، كان يصلي عند هذا الكثيب أو عند هذه الكثب، ولكنه لا يخرج أو يصعد ويرتفع على الأكمة فيصلي عليها. قال فدح السيل فيه بالبطحاء، دح بمعنى دفع، دفع، دفع السيل فيه بالبطحاء، يعني هذه الكثب دفعها السيل حتى نزلت في الوادي وفي هذه الهوة السحيقة، حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه، كأنه أراد أن يقول في هذا الحديث وهذا مكان ليس معلوما الآن. لماذا؟ لأن النبي كان يصلي عند الكثيب وعبد الله كان يصلي عند الكثيب، حتى أتى السيل فأخذ هذه الكثب فجعلها في الوادي، فلم يعرف إلى الآن أين الوادي ولا أي ولا الكثب، فكأنه أراد أن يقول إن بعض الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيها بعض أصحابه غير معلومة الآن ولا نتكلف إيجادها. وبهذا الإسناد السابق أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وهذا اسم مكان أيضا، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم، يعني كان عبد الله بن عمر إذا صلى النبي في مكان يعلمه، يعني يضع عنده علامة ليعرف هذا إيه المكان، يعني تصور مكان صحراء قفراء من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، مكان ليس معبدا ولا ممهدا ولا موطئا، بلا شك انه هو عبارة عن ايه، عن مداء في صحراء، عن طريق او درب في صحراء. فلو صلى النبي في مكان عليه الصلاة والسلام فيصعب جدا على من تعمد الصلاة في هذا المكان مرة أخرى أن يصلي فيه أو أن يتعرف عليه إلا بعلامة. فكان عبد الله بن عمر أو دليل فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يضع العلامة والأمارة والدليل عند المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا صار في هذا المكان مرة أخرى كان له أن يصلي في نفس المكان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم، عبد الله بن عمر كان يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وفي هذا جواز اقتراب المساجد العظيمة، يعني بين المسجد الصغير والمسجد الكبير عبارة عن إيه؟ رمية بحجر، يعني لما واحد فتوة يأخذ حجرا ويلقي به على أقصى جهده كم متر؟ كم متر؟ 200 متر مثلا، هذا بين المسجدين، المسجد الصغير والمسجد الكبير. لكن عادة العرب في المسلمين في أول رسالة أنهم كانوا يجتمعون في المسجد الجامع ولا يصلون الجمعة في المساجد الصغيرة، وهذا هو الأصل بلا شك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق، والعرق المعروف بعرق الظبية، وهو اسم واد معروف بالمدينة أو قرب المدينة، كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، أي عند انتهاء طريق الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق أي على أصل الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة. وقد ابتني ثم مسجد، يعني في نفس المكان بني مسجد، في نفس المكان بني مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، وإنما كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، أي إلى نفس المكان. يعني هما إيه؟ العرق هذا اسم مكان، عرق الظبية اسم مكان. لما أراد الناس أن يبنوا المسجد في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تركوا هذا المكان كأنه قبلة خارج المسجد، وبنى المسجد خلفه. فكان عبد الله بن عمر يترك الصلاة في داخل المسجد ويصلي في نفس المكان الذي هو في قبالة ووجاهة هذا المسجد اقتداء وامتثالا لسنته عليه الصلاة والسلام. قال وقد ابتني ثم مسجد، يعني قد بني بعد ذلك مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء، يعني يذهب من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، لأن النبي قد صلى فيه الظهر. وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس، وهذا التعريس في آخر الليل كما قلنا، عرس في هذا المكان حتى يصلي بها الصبح ثم ينطلق. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة، سرحة يعني شجرة، كان ينزل النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة، يعني تحت ظل شجرة، وإلا فكيف ينزل تحت الشجرة هو عليه الصلاة والسلام؟ قال دون الرويثة، كان النبي ينزل عند شجرة ضخمة عظيمة جدا قبيل مكان يسمى الرويثة، عن يمين الطريق ووجاء أو وجاهة الطريق، يعني في قبالة الطريق، من أو في مكان بطح أي واسع سهل حتى يفضي من أكمة دون بريد الرويثة، يعني بينه وبين الرويثة عبارة عن بريد ميل وزيادة. قال بميلين وقد انكسر أعلاها فانسنى في جوفها يعني هذه الأكمة إنما اجتاحتها الرياح وعوامل التعرية حتى جعلتها شيئا يسيرا، فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة، أي أماكن رملية كثيرة. وإن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة، صلى في طرف تلعة، والتلعة هي مسيل الماء من فوق إلى تحت، مسيل الماء من فوق إلى تحت، فصلى النبي في طرف هذه التلعة من وراء العرج، والعرج اسم قرية، كأن هذه أو هذا المسيل، أنا أخشى أن يكون مصطلحنا ترعة أصلها تلعة فتصحفت، أخشى أن يكون ذلك، أنا ما وسعني الوقت للتحقيق بين اللفظين. قال صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة، والهضبة هي المكان كذلك المرتفع، قيل من حجارة وقيل من رمل. قال عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم، أي حجارة مكسرة من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، والسلمات هي إيه؟ السلمات إما أن تكون بكسر اللام أو بفتح اللام، فالسلمات بالكسر هي جمع السلمة وهي الصخرة، وإما أن تكون سلمات جمع سلمة وهي الشجرة. قال بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج، يعني يذهب إليها من هذه القرية التي تسمى العرج، بعد أن تميل الشمس بالهاجرة، يعني بعد أن تضيف إلى الغروب، فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا، وهرشا اسم قرية أو اسم جبل، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا، أي بأطراف هرشا، أي بأطراف هذا الجبل، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، والغلوة هي غاية بلوغ السهم، غاية بلوغ السهم يعني أقصى ما يمكن أن يصل إليه السهم أو الرمية. وكان عبد الله يصلي إلى صرحة هي أقرب الصرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران، وهو المعروف ببطن مروة الآن، الذي يذهب من مكة إلى المدينة أو العكس، يرى اللافتة على هذه القرية أو هذا الوادي يسمى بطن مروة قبل المدينة، أي في اتجاه المدينة، حيث يهبط من الصفراوات اسم مكان، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. كل هذه أسماء مواضع على الطريق، لو أنك يعني دققت النظر وحرصت على أن تقرأ هذه اللافتات لرأيت هذه الأسماء على الطريق. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طول، كان ينزل بذي طول ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، يعني على مكان مرتفع ليس في المسجد الذي بني، يعني في هذا المكان بعد ذلك بني مسجد، لكن النبي كان لا يصلي في مكان المسجد نفسه وإنما في مكان قريب منه. قال ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، يعني المسجد مبني على هضبة، والنبي كان يصلي دون ذلك عند هذا الكثيب أو عند هذه الأكمة. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل، والفرضة هي مدخل الطريق إلى الجبل، مدخل الطريق إلى الجبل، استقبل فرضتي الجبل الذي بين وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم أي بعد ذلك يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة، على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تصلي، يعني تقيس 10 أذرع من الأكمة نفسها ثم تصلي، فهذا هو المكان الذي صلى فيه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الحافظ يقول يلخص هذا الباب كله في كلام وجيز فيقول: ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن، كان يتبرك بالصلاة في تلك الأماكن، كلام جميل. قال: وتشدده في الاتباع مشهور، يعني تشدد عبد الله بن عمر في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في سنن العادة أمر معروف عن ابن عمر، هذا كلام جميل. وهذا كلام لا يعارض ما ثبت عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك، فقالوا: قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا، لأن ظاهره الخلاف. عبد الله بن عمر كان يتحرى الأماكن التي صلى فيها النبي عليه السلام، كلام جميل. عبد الله بن عمر نفسه رضي الله عنه رأى الناس يقتتلون على الصلاة في مكان بعينه، قال: ما بال هذا أو ما بال هؤلاء؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، قوم يتبركون بالصلاة في مكان صلى فيه من النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال عمر؟ قال: من عرضت له الصلاة فليصلي، وإلا فليمضي، يمشي، يعني من كان في حاجة إلى الصلاة فليصلي ولا حرج عليه، ومن تكلف الصلاة في هذه الأماكن بعينها مخصوصة فليمضي الآن ولا يصلي. لماذا فعل؟ لماذا فعل عمر ذلك؟ الأجوبة كثيرة جدا، منها ما أجاب به الحافظ ابن حجر، ومنها ما أجاب به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وإجابة الشيخ عبد العزيز بن باز أوجه بكثير جدا مما تفضل به الحافظ ابن حجر، وسنسمع هذه الآراء. قال عمر رضي الله عنه: من عرضت له الصلاة فليصلي، وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم. شوف كلام الحافظ بن حجر، بقول هذا الكلام كان من عمر لكراهته زيارة هذه الأماكن كما فعل أهل الكتاب، أنهم كانوا يزورون الأماكن التي صلى فيها أنبياؤهم ثم اتخذوها بعد ذلك إيه؟ بيعا وكنائس، ثم تم في داخل هذه البيع والكنائس الشرك بالله عز وجل. قال: لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة. هذا وجه. الوجه الثاني: أو خشي أن يشكل ذلك على من لم يعرف حقيقة الأمر فيظن ذلك واجبا، فيظن ذلك أن الصلاة في هذه الأماكن أمر واجب، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر. ابن عمر بيصلي في هذه الأماكن وهو يعلم أنها ليست إيه؟ ليست واجبة. الصلاة في هذه الأماكن ليست واجبة، كما أنه على يقين من درء الشرك، يعني لا خوف على عبد الله بن عمر أن يقع في شيء من الشرك وبناء المساجد في هذه الأماكن ليشرك فيها مع الله تعالى إلها آخر. وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، يتخذه مصلى. نعم. قال: وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتبان في ذلك: فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين. قال: فهو حجة في التبرك بآثار مين؟ لأن عتبان بن مالك لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنا إمام قومي، أنا إمام قومي، وأحيانا يحول بيني وبين إمامة القوم المطر. الحديث قد مر بنا في الصحيح. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي له في موضع في البيت ليتخذه إيه؟ ليتخذه مسجدا، يعني يصلي فيه، يعني يخصص مكان في البيت يجعله مسجدا، إذا أراد أن يصلي صلى فيه. فصلى له النبي عليه الصلاة والسلام في مكان، فاتخذه بعد ذلك عتبان بن مالك مكانا للصلاة في بيته، إذا منعه المطر أن يذهب إلى قومه، أن يذهب إلى قومه فيصلي بهم. وكان عتبان رجلا ضريرا، رجلا ضريرا أعمى. لكن الإشكال كله هنا أن الإمام ابن حجر يقول: وفي هذا حجة للتبرك بآثار مين؟ الصالحين. وفي الحقيقة ليس فيه حجة لذلك، وإنما هذه الأحاديث كلها حجة للتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، بآثار النبي عليه السلام. وإجماع أهل السنة والجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام رجل مبارك وبركته من السماء مقطوع بها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولذلك أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يتبركوا بآثاره. وحديث طلحة، حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه في شعره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أنه حلق شقه الأيمن أولا، ثم قال: يا أبا طلحة فرقه في الناس. فجعل أبو طلحة يعطي لكل واحد شعرة أو شعرتين، فلما حلق الشق الأيسر ناوله أبا طلحة ولم يأمره بشيء، فاحتفظ به أبو طلحة ومن بعده من آل أبي طلحة. وفي هذا جواز التبرك، وغير ذلك من الآثار الكثيرة، وقد سردنا كثيرا منها في الدروس الماضية. أما هذا فمحل اتفاق ومحل إجماع، والذي هو محل خلاف: هل يقاس بقية الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمهور أهل السنة على أن الصالحين لا يقاسون بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن صلاحهم مظنون وليس متيقن، وليس متيقن. حتى وإن كان متيقنا وهذا بعيد، لكن ربما يقال صلاح أبي بكر متيقن، وصلاح عمر متيقن، وعثمان متيقن، وعلي متيقن، وجلة الصحابة خاصة المبشرون منهم بالجنة صلاحهم متيقن. فلما لم يتبرك بهم أحد؟ لما لم يتبرك بهم أحد؟ وما فعله عمر رضي الله عنه من دعاء الله عز وجل بدعاء العباس، أو الاستشفاع بدعاء العباس، لا يعد من هذا الباب. فهذا استشفاع بدعاء الأحياء، لا بذواتهم ولا بآثارهم، حتى لا تكون أو لا يكون حديث العباس شبهة تدخل في هذا الباب. الأمر الثاني، وهو المذهب الثاني، القائلين أو أهله القائلون بجواز التبرك بآثار الصالحين. ولا شك أن فتح باب التبرك بآثار الصالحين إنما هو مدخل إلى الشرك بالله عز وجل، مدخل وذريعة إلى الشرك بالله. ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا خطأ، أي قول الحافظ ابن حجر، فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين. قال: هذا خطأ، والصواب أن النبي لا يقاس عليه غيره. والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي، لما نهى عن تتبع آثار الأنبياء أراد بهذا النهي سد الذريعة إلى الشرك، وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه عبد الله. وقد أخذ الجمهور، إذا قلنا أخذ الجمهور بهذا يدل على أن هناك مين؟ مخالف، وإلا فقد ينقل الإجماع. وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر، وليس في قصة عثمان ما يخالف ذلك، لأنه في حديث عثمان قد قصد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك، بخلاف آثاره في الطرق ونحوها، فإن التأثي به فيها وتتبعها لذلك غير مشروع، كما دل عليه فعل عمر، وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو في الصالحين والشرك كما فعل أهل الكتاب. نعم. ثم يذكر الفوائد والنكت من هذا الباب فيقول: هذه المساجد أي التي ذكرت في هذا الباب لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة والمساجد التي بالروحاء، يعرفها أهل تلك الناحية. وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في أخبار المدينة، أخبار المدينة كتاب عظيم جدا للإمام ابن شبة عمر ابن شبة، عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد. وعند الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وادي الروحاء فقال: لقد صلى في هذا المسجد 70 نبيا. والروحاء مكان قرب قباء. الفائدة الثانية: عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها. هذا كلام جميل. وقد قال البغوي من الشافعية أن المساجد أي التي صلى فيها النبي عليه السلام هذه لو نظر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة. يعني لو قال واحد دلوقتي: لو أن الله تعالى شفى مريضي فله علي أن أصلي في بيت المقدس أو أن أصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، فيتعين عليه ذلك، يتعين عليه ذلك، يعني يجب عليه أن يوفي بنذره في المكان الذي حدده. على خلاف بين أهل العلم هل الوفاء بنذر في المكان المنذور إذا كان في مشقة بالغة إنما يجزئه أن يصلي في أي مسجد، وماذا بالجمهور أن يصلي في نفس المسجد الذي عينه. فالإمام هنا يقول: هذه المساجد المذكورة في هذه الأدلة كهذه المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال، كما في قول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى، مسجد إلياء، والمسجد الحرام، والمسجد النبوي، ومسجدي هذا لا تشد الرحال إلا إليها. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: هذه المساجد المذكورة إذا نظر أحد أن يصلي فيها فلابد أن يوفي بالنذر في نفس المسجد الذي صلى فيه. يعني لو واحد دلوقتي قال: لله علي نذر أن يصلي في مسجد ذي الحليفة أو أن يصلي في مسجد الأبطح وهو من المساجد التي ذكرناها أو في مسجد وادي العقيق أو في أي مسجد من هذه المساجد، هل يجب عليه ذلك؟ الحافظ بيقول: نعم يجب عليه ويتعين عليه، يعني يصير فرض عين عليه أن يصلي في هذه المساجد، وهي حكمها تماما كحكم المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليه. كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز يرد عليه ويقول: هذا الكلام ضعيف، والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد رحل، فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعباد، يعني لا يجوز أن تشد الرحال إليها لأجل الوفاء بالنذر، ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها، يعني حتى لمن نذر أن يصلي في مسجد ذي الحليفة. مش هو من المساجد دي؟ مش هو من المساجد التي على الطريق؟ من نذر أن يصلي في مسجد ذي الحليفة فلا ينبغي له أن يوفي بهذا سدا لذريعة الشرك، ويكفيه أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية، المساجد الشرعية، كأنه أراد المساجد الثلاث. قال الفائدة الثالثة: ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينة نفسها، يعني ذكر المساجد التي كانت على الطريق ولم يذكر المساجد التي كانت بداخل المدينة، والتي كانت بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه. يعني إيه العلة؟ إن مساجد المدينة لم تكن على شرطه فلم يذكرها. وقد ذكر عمر بن شبة في كتاب أخبار المدينة هذه المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة مستوعبا أو مستوعبا لتلك الأماكن والبقاع. وروى أبو غسان عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوترون عن ذلك، سأل الناس عن الصحابة رضي الله عنهم وهم يومئذ كثرة، ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة. وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كثيرا، يعني ذكر من مساجد المدينة شيئا كثيرا، لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر، أكثره في هذا الوقت أي في وقت الحافظ ابن حجر في القرن التاسع الهجري قد اندثر. وقد بقي من هذه المساجد المشهور الآن وهو مسجد قباء، مسجد قباء بجوار المدينة على بعد فراسخ من مسجد النبي عليه السلام، ومسجد الفضيل وهو في الناحية الشرقية من مسجد قباء، ومسجد بني قريظة، ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي مسجد بني قريظة، ومسجد بني ظفر شرقي البقيع، والبقيع بجوار المسجد النبوي ويعرف بمسجد البغلة، ومسجد بني معاوية مسجد الأمويين ويعرف بمسجد الإجابة، طبعا مسجد الإجابة معروف الناس بتروحه، ومسجد الفتح قريب من جبل سلع، ومسجد القبلتين وهو مبني في حي بني سلمة، وهناك مسجد آخر يسمى مسجد الجمعة، مسجد مين؟ الجمعة، وقيل هو أول مسجد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة وهو مهاجر إلى المدينة، فأدركته الجمعة بعد أن ترك قباء إلى وسط المدينة، فأدركته الجمعة في الطريق فصلى في هذا المسجد أول جمعة في الإسلام. وقيل إن أول من صلى هو مين؟ أول من صلى الجمعة عمر بن يوسف مجمع، ها صحيح؟ مصعب، نعم، أول من صلى الجمعة بالمدينة مصعب. الباب 90 هندخل بقى في أبواب السترة، أبواب السترة حتى نهاية هذا المجلد. باب سترة الإمام، سترة من خلفه، سترة الإمام سترة من خلفه. هناك فارق بين قولك سترة الإمام سترة لمن خلفه وبين قولك الإمام سترة لمن خلفه، صح؟ لأن القضية كلها متعلقة به، زي ما يقول القضاء عياض، يقول الخلاف كله من شو فيه، هل سترة الإمام سترة للمأموم أم أن الإمام نفسه سترة لمين؟ للمأموم، نعم. طب والقضية دي الثمرة منها إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقطع الصلاة، يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض، يعني المرأة التي بلغت سن المحيض، يقطع الصلاة أي يبطلها إذا مر بينك وبين السترة حمار أو كلب أسود أو إيه؟ امرأة الحائض. وهذا يدل على أن المرأة التي لم تبلغ المحيض لا تبطل الصلاة ولا تقطعها، وأن غير الكلب الأسود لا يقطع مين؟ الصلاة. ولذلك قالوا يا رسول الله ما بال الأسود من الأبيض؟ قال الأسود شيطان، قال الأسود شيطان. طيب هذه الثلاث تقطع الصلاة، المعلوم أنها تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي وبين سترته، أما إذا مرت دون السترة بين السترة وبين القبلة فإنها لا تقطع مين؟ لا تقطع الصلاة. فهل السترة التي اتخذها الإمام هي عينها سترة للمأموم، أم أن الإمام نفسه هو سترة مين؟ المأموم. ثمرة الخلاف تكمن في البطلان، تكمن في البطلان. بطلان ايه؟ ما؟ للإمام، للإمام في كل الأحوال. إذا مرت من أمام الإمام هذه الثلاث تقطع صلاته أم لا تقطع؟ تقطع. فإذا قطعت الصلاة أي صلاة الإمام، هل تقطع صلاة المأموم؟ هل تقطع صلاة المأموم؟ لماذا؟ لماذا تقطع؟ طب وما هو إيه ده؟ لا، ده حديث ملوش علاقة بالموطن خالص، لا يخدم القضية. طيب تقطع أو لا تقطع؟ ها؟ أنا عايز أعرف إيه الفارق. طيب إذا كان الإمام هو السترة، خليني أن الإمام نفسه هو السترة، ماذا يترتب على ذلك من أحكام؟ تبتو استنى بس، خلينا أتكلم مع الرجل ده، إذا رجل طيب وطالب علم خلينا أتكلم معه. سواء اتخذ سترة أم لم يتخذ، سواء اتخذ هو سترة أم لم يتخذ، خلاص يبقى ننتظر بقى حتى نقرأ هذا الكلام الجميل. باب أو باب سترة الإمام، سترة من خلفه. يبقى الإمام البخاري ما خلاص احنا فضناه، نفق السوق. ها؟ لا 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 خلاص احنا نفق السوق. امال ايه؟
هو لم يذكر حكم السترة.
طب وهو لسه اتكلم عن السترة؟ عشان نتكلم عن حكمها؟
هو في
الشباب. هو اتكلم، هو انت عم زي اللي يقول احنا هنتكلم النهارده عن احكام الحيض، يوم واحد رافع ايده. طب يا شيخ ده قدام استمرت، احنا لسه ما اتكلمناش. ما نبقى نتكلم الاول. انا لسه بقول لك ده اول باب في السترة ولسه حتى ما قرأناهوش. سترة الإمام سترة من خلفه. أنت عايز تأذن عشاء؟ هذا جه واحد كمان أقع علينا حتى العنوان. أو باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو المسعودي عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان. الأتان هي أنثى الحمار، الأتان هي أنثى الحمار. قال ابن عباس أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت سن الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، يعني لم يتخذ سترة. فمررت بين يدي بعض الصف، وفي رواية بعض الصف الأول، فمررت بين يدي بعض الصف الأول فنزلت وأرسلت الأتان ترتع. إذن هو لما مر بين يدي الصف كان راكب ولا كان ماشي؟ كان راكبا. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت، أي وأطلقت الحمار يرتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ابتداء يؤخذ من هذا الحديث أن السترة سنة مؤكدة مستحبة وليست واجبة، لأن النبي صلى إلى غير جدار، إلى غير جدار، والجدار هنا يعني السترة، يعني صلى إلى غير سترة. إذن في هذا الحديث إثبات أن النبي أو أن الإمام نفسه سترة إيه؟ لمن خلفه، لمن خلفه، بدليل أن هذا الحمار الأتان الذي كان يركبه ابن عباس لو لم يكن الإمام نفسه سترة لمن خلفه لبطلت صلاة مين؟ المأمومين، بدليل أن واحدا لا ينكر عليه. ولو أن الصلاة بطلت لأعاد الناس الصلاة، ولا نهى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس أن يمر بين الصف بالحمار، وأنكر الصحابة رضي الله عنهم على ابن عباس ذلك. فلما لم يحدث شيء من ذلك تبين أن الإمام إذا لم يتخذ سترة كان هو نفسه سترة لمين؟ للمأمومين. وأن المأموم إذا مر من أمامه من تقطع بهم الصلاة كالحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض، فإنها لا تقطع مين؟ أي فإن هذه الأشياء الثلاثة لا تقطع الصلاة، إنما يقطع الصلاة هذه الأشياء إذا مرت بين يدي الإمام أو بين يدي المنفرد، بين يدي الإمام أو يدي مين؟ الذي يصلي منفردا بينه وبين سترته. أما ما دون السترة فلا تقطع الصلاة، وبين الصفوف لا تقطع مين؟ الصلاة. ذهب جماهير العلماء إلى أن السترة مستحبة وليست واجبة، ولم يخالف في ذلك إلا الشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله، وتابعه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كذلك. لم يخالف في ذلك، ولا يطلق أن نصلي إلى غير سترة، لكن الحكم الشرعي شيء، والواقع واقع العبادة شيء آخر. أما واقع العبادة فإن المرأة يحرص كل الحرص أن يصلي إلى سترة حتى لا يعبث به شيطان أو يمر من أمامه شيطان. هذا أمر. والأمر الثاني، الأدلة كلها تظاهرت على أن السترة ليست واجبة. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى غير إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. شو الحديث بيقول إيه؟ إذا صلى أحدكم إلى سترة. طيب إذا صلى إلى غير سترة، إذا صلى إلى غير سترة ماذا عليه؟ هل عليه أن يدفع المرء؟ اختلاف لأهل العلم، منهم من قال لا يدفع لأنه لا يحق له الدفع إلا إذا اتخذ سترة، ومنهم من قال يدفعه، واختلفوا في مقدار الدفع، واختلفوا في مقدار الدفع. والراجح من قول الجمهور جواز الدفع لا وجوبه للمصلي الذي لم يتخذ سترة في موضع ثلاثة أذرع، في موضع ثلاثة أذرع، وهي بعد منتهى السجود بذراع، وهو ممر شاة، وممر شاة. يعني أنا لو صليت إلى غير سترة وأراد أحد أن يمر بين يدي من بعد ثلاثة أذرع فلا يحق لي دفعه، وإلا لو قلت إنه يحق لي دفعه أو يجب علي سنقول في قدر كم وسنختلف. وإنما الضابط في رفع هذا الخلاف النص، وقد جاء في حديث بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قدر قيامه وسجوده ثلاثة أذرع، وبين سجوده والسترة التي اتخذها ممر شاه، يعني مكان يسع لمرور مين؟ لمرور شاه. فأنت تقدر هذه المسافة، فإذا أراد أحد أن يمر بين يديك وبين هذه المسافة فلك أن تدفعه، لك أن تدفعه جوازا وليس وجوبا. أما الوجوب إذا اتخذت إيه؟ إذا اتخذت سترة. وستأتي معنا إن شاء الله تعالى أدلة استحباب السترة ورد الوجوب. الحديث الثاني في الباب، قال البخاري: حدثنا إسحاق وهو ابن منصور الكوسج، قال حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، أمر بالحربة عصا كمؤخرة الرحل، فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صلاة عيد أو غيره طبعا بلا شك كان النبي يخرج في الأرض الفضاء الصحراء، وهي سنة قائمة بإذن الله إلى قيام الساعة. فكان الخادم يذهب بالحربة فيغرزها في الرمل فيصلي إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فاتخذها بعد ذلك الأمراء، إما أن يكونوا قد اتخذوا هذه الحربة بعينها، وإما أن يكونوا قد اتخذوا جنس الحربة. جنس مين؟ الحرب، يعني إما أن تكون عين الحرب التي اتخذها النبي أو أي حرب أو أي حرب، لكنهم اتخذوا سنة غرز الحرب أمام المصلي في يوم العيد أو غيره إذا كان ذلك في سفر على جهة الاهتمام، ولا يمنع ذلك أن يكون هذا في الحضر. الحديث الثالث في الباب: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعب عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، أي بمكان واسع فسيح، وبين يديه عنزة. بين يديه إيه؟ عنزة اللي هي إيه؟ العصا التي تغرز في رحل البعير، اسمها عنزة، إنما المعزة اسمها عنزة. ماشي؟ يبقى العنزة هي العصا بفتح النون، أما العنزة هي إيه؟ المعز. قال وبين يديه عنزة، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. تمر بين يديه أي من بعد السترة، أي من بعد مين؟ السترة، ليس يعني تمر من بعد العنزة، تمر من بعد العنزة، يعني عنزة مغروزة إيه؟ وهو يصلي إليها، يبقى العنزة تمر من بعد إيه؟ من بعد أو المرأة والحمار يمرون من بعد هذه العنزة، أما قبلها بينه وبين سترته فلا. طيب، هنا ظاهر الأحاديث الاختلاف. ليه؟ لأن حديث ابن عباس بيقول إن النبي لم يتخذ سترة، وحديث ابن عمر وأبي جحيفة بيقول إنه اتخذ إيه؟ إنه اتخذ سترة، وكان من مر بين السترة بين القبلة لا يؤثر على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام يقول أورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث، الثاني والثالث مطابقان للترجمة. الثاني والثالث مطابقان للترجمة، ليه؟ الباب سترة الإمام سترة لمين؟ للمأموم. طب في حديث ابن عباس لما اتخذ إيه؟ حربة، في حديث ابن عمر لما اتخذ حربة، وفي حديث أبي جحيفة لما اتخذ عنزة كان بيغرزها قدامه، صح ولا لا؟ طيب، في الحالة دي سترة الإمام سترة لمين؟ للمأموم. يبقى الحديثين دول مطابقين لمين؟ لترجمة، لأن الترجمة سترة الإمام سترة للمأموم. ماشي؟ طب حديث ابن عباس ده هو الإشكال، هل الحديثين التاني والتالت دول مطابقين للترجمة لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته، غير سترته. وأما الأول وهو حديث ابن عباس، يعني الكلام الأولاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته، لو ما كانتش سترة الإمام تنفع وتصح سترة المأموم يبقى النبي كان هيأمر كل واحد من أصحابه أنه يتخذ لنفسه إيه؟ لنفسه سترة، صح ولا لا؟ طيب، لكنه عليه السلام لم يأمرهم بذلك، فدل على أن سترته تصبح أن تكون إيه؟ سترة الله. وأما حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر على هذا التبويب، قال لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة، ما فيش فيه أنه قد اتخذ سترة، بل فيه التصريح أنه لم يصلي إلى جدار. قال وقد ذوب عليه البيهقي باب من صلى إلى غير سترة، أي باب جواز من صلى إلى غير مين؟ سترة. طيب، هذا كم نفهم منه إيه؟ استحباب اتخاذ السترة ولا الوجوب؟ لو كان واجبا لما تركه عليه الصلاة والسلام قط، فكونه تركه ولو مرة دل على إيه؟ على جواز الصلاة إلى غير صفر. وقال الشافعي إن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار أي إلى غير سترة، عشان ما فيش واحد بقى يقول لا ده ابن عباس كان يقصد نفي الجدار فقط وليس في ذلك نفي لبقية أنواع مين السترة، لا ده إلى غير جدار عند أدنى إنسان يفهم في اللغة العربية أي إلى إيه. أنا دلوقتي لما أجي أقول فلان ذهب إلى البلد الفلاني أو فلان سافر دون أن يركب القطار، دون أن يركب القطار، هل هذا يعني أنه دون أن يركب القطار الإكسبريس بس ولا ينفع أن يكون ركب غيره من أنواع القطارات؟ لا، خلاص دون أن يركب قطار يفهم منه أنه ذهب مشيا، أنه ذهب مشيا. قال وقال بعض المتأخرين إلى غير جدار لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه، اللي هو إيه؟ اللي هو مروره بالحمار بين هذه الصف، بين هذا مين الصف، وهم ما ينكروش عليه. فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، هذا كلام جميل، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا، وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه. ثم أيد ذلك بحديث ابن عمر وأبي جحيف، وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة، ما يدل على المداومة على اتخاذ الحربة أو العنزة، هو قوله بعد ذكر الحربة وكان يفعل ذلك في السفر، يعني حتى في السفر كان يفعل ذلك، ومن باب أولى أن يكون ذلك في الحضر، لأن اتخاذ السترة في الحضر أيسر منه في السفر. أنا في السفر ممكن أصلي إلى سارية، في الحضر ممكن أصلي إلى سارية، إلى جدار، إلى عمود، إلى أخي قاعد، إلى امرأتي، إلى السرير، إلى حيوان أو دابة أو أي شيء، لكن في السفر هذا أمر يصعب ويشق. فكونه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على اتخاذ الحربة أو اتخاذ العنزة أمامه في الصلاة، فهذا يدل على شدة استحباب اتخاذ السترة، وما ترك النبي السترة إلا مرة أو مرتين لبيان مين؟ لبيان إيه؟ الجواز، لبيان الجواز وبيان عدم الوجوب. وقد تبعه النووي في ذلك فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا الحديث، وفي هذا الحديث أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن؟ لمن خلفه. قال ابن دقيق العيد في قول ابن عباس فلم ينكر ذلك علي أحد، أي من الصحابة ولا النبي عليه الصلاة والسلام، استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، خلي بالك بقى، استدل ابن عباس بترك إنكار الصحابة عليه كيف يمر بالحمار بين أيديهم أو بين الصفوف على جواز ذلك، وأنه لا يقطع مين؟ وأنه لا يقطع الصلاة. ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة، يعني ابن عباس بيقول الناس دي ما انكرتش عليه، إذا المر بين أيدي الصف جائز، ولم يستدل بترك اعادته من الصلاة، يعني ما قالش الناس دي ما عادتش الصلاة ولم يأمرها النبي بالإعادة لكوني مشيت بينهم بالحمار. لماذا؟ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة من الأمر بوجوب الإعادة، أكثر فائدة، وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، ترك لإعادة الصلاة يدل على أنها صحيحة ولا يدل على جواز المرور، إنما ترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة. شوف ابن عباس لما قال إيه؟ لما قال ولم ينكر علي أحد كان مستنبطا للفائدة الحقيقية من الحديث، ولم يقل ولم يأمرهم النبي بالإعادة، لماذا؟ لأن الأمر بالإعادة أقل من الإنكار عليه. أقل منين؟ من ترك الإنكار عليه، لأن ترك الإنكار فيه جواز المرور وفيه صحة الصلاة، إنما الأمر بإعادة الصلاة بفائدة واحدة، في فائدة واحدة. قال: ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز. ترك الإنكار أي ترك الإنكار على ابن عباس فيما فعل حجة على أن هذا الفعل جائز في هذا الموطن وفي غيره، وفي غيره بشرطه طبعا هو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل، ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي عليه السلام لاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤيته عليه السلام، لأن الكلام ده مردود، عشان ما فيش واحد يقول إيه طب النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على ابن عباس، طب ما هو يمكن ما يكونش عارف، يمكن ما يكونش النبي اطلع على ذلك. هذا الكلام مردود. لماذا؟ لأنه قد ثبت أن النبي يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمامه، صح ولا لا؟ في الصلاة بالذات، في الصلاة بالذات، وقيل يرى من أمامه مطلقا، والراجح الذي عليه الدليل أن النبي لا يرى من خلفه إلا في الصلاة، يرى من وراءه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. فترك الإنكار من النبي عليه السلام يدل على جواز مين؟ على جواز المرور، ولا يقال إن النبي لم يطلع على ذلك لأنه قد رأى من وراءه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. واستدل بهذا الحديث على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة. بعض أهل العلم عايش نفسها قالت يرحم الله فلانا، لا ما هو ليس نعم انت قصدك رد الكلام ده لا سيأتيك الآن. واستدل بهذا الحديث على أن مرور المرأة والكلب الأسود مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فيكون ناسقا لحديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. عائشة رضي الله عنها تقول يرحم الله أبو ذر أو يغفر الله لأبي ذر، خدت بالك؟ يسوينا بالحمار والكلب، يسوي المرأة بالحمار ومين؟ الكلب. إزاي ده؟ كلام مش معقول أبدا يعني. فبعض أهل العلم قالوا لا، الحديث ده حديث ابن عباس ناسخ لحديث مين؟ ناسخ لحديث أبي ذر، ناسخ لحديث أبي ذر. ليه؟ لأن حديث ابن عباس وترك الإنكار عليه أن يمر بين المصلين بالحمار وعدم الأمر بالإعادة يدل على إيه؟ على الجواز، وده اللي احنا اتفقنا عليه. إذا كان يجوز أن يمر الحمار بين يدي الصف فيكون هذا الإذن في هذا الحديث ناسخا للمنع الوارد في حديث مين؟ أبي ذر، خدت بالك؟ قالوا كده، قالوا حديث ابن عباس ناسخ لحديث مين؟ أبي ذر، ويبقى كده دار مداخلك شر. لا، لا يزال الأمر قائما. ليه؟ لأن الحمار الذي ركبه ابن عباس لو مر به ابن عباس بين الإمام وبين سترته لبطلت مين؟ الصلاة. ولو مر به ابن عباس بين المنفرد وبين سترته لبطلت مين؟ الصلاة. يبقى دلوقتي لما نقول الجمع بين الروايتين هكذا، إذا مر الكلب الأسود أو الحائر أو الحمار بين يدي الصف فإنه لا يقطع مين؟ فإنه لا يقطع الصلاة، فإنه لا يقطع الصلاة. أو أن هذه الثلاثة على أصلها، على أصلها إلا إذا مروا بين الصفوف كما في حديث ابن عباس. يبقى الجمع ده ممكن ولا مش ممكن؟ ما هو ده الصحيح. وقال ابن عبد البر حديث ابن عباس هذا يخص حديث ابي سعيد، اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه. شوف بيقول لك الكلام جميل، حديث ابن عباس هذا يخص حديث ابي سعيد، اللي هو حديث سعيد القدري في الصحيحين: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. كلام جميل أوي. يعني أنا دلوقتي بصلي إمام واتخذت سترة وأراد أحد أن يمر بين يدي، أي أحد، ما الواجب علي؟ أنا أدفعه مرة واثنين وثلاثة، وإن استدعى الأمر إلى المقاتلة والدفع فعلت ذلك، فإنما هو شيطان ولا يمنع أن يكون شيطانا على حقيقة. طيب حديث ابن عباس هنا، لما لم يدفعه الناس لما مر بالحمار؟ لما لم يدفعه الناس؟ ها؟ لأنهم يعلمون أن ذلك معفو عنه باتخاذ الإمام مين؟ سترة لهم، يعني الإمام سترة للمأمومين، أو أن سترة الإمام هي التي سترة لمين؟ للمأمومين. والراجح أن الإمام نفسه سترة لمين؟ للمأمومين، ده الراجح. قال حديث ابن عباس يخص حديث أبي سعيد، بمعنى إيه؟ بمعنى لو مر أحد بين يدي الصف فلا يشرع لمن بالصف أن يدفعه، أن يدفعه. فحديث ابن عباس هذا يخصص حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد على العموم، إذا صلى أحدكم وأراد أحد أن يمر بين يديه، طب ما هو أنا دلوقتي في الصف بصلي، وده يعني محمول على قوله في حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم، طب أنا بصلي أهو، ما قالش بقى إذا صلى أحدكم إماما أو منفردا أو مأموما، يبقى على العموم أهو. طيب حديث أبو سعيد عام؟ طب إيه اللي خصصه؟ حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أي إذا صلى أحدكم مأموما إماما أو منفردا، إذا صلى أحدكم إماما أو منفردا فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، إماما أو إيه؟ أو منفرد. أما المأموم يبقى حديث ابن عباس، إذا صلى أحدكم مأموما فلا يشرع له الدفع. ليه؟ لأنه لو كان مشروعا لدفع الصحابة مين؟ ابن عباس رضي الله عنه. يبقى حديث ابن عباس مخصص لحديث مين؟ أبي سعيد. ونقل القاضي عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، المأمومين يصلون إلى مين؟ إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه، بدأ الخلاف أو بعد. قال المأمومين برضو بيصلوا إلى سترة، لكن سترتهم إيه؟ هو ده الخلاف. يعني قال إيه؟ اتفق أهل العلم على أن المأموم يصلي إلى سترة، لكن لا يتخذ سترة. لماذا؟ لأن سترة المأموم إما أن يكون الإمام نفسه أو السترة التي اتخذها من الإمام. قال وفيه نظر لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة، فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة، فأعاد بهم مين؟ الصلاة. كلام جميل أوي. وفي رواية له أنه قال لهم: إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم، فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق. لكن في الحقيقة هذا لا يعكر، في الحقيقة هذا لا يعكر. دلوقتي الحاكم ابن عمرو الغفاري ده قوله هذا من فعله أم مرفوع من قوله عليه السلام أو فعله؟ من فعله هو، من فعله هو. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على حديث ابن عباس وعدم الإنكار عليه مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع، لأن النبي قد رأى ابن عباس من خلفه كما هو مقرر في الاعتقاد، ماشي. يبقى حديث ابن عباس المرفوع يرد حديث مين؟ الحكم، يرد حديث الحكم ابن عمرو الغفاري. كلام جميل. ويكون هذا اجتهاد فقط من الحكم ابن عمرو مين؟ الغفاري، ان هو لما صلى باصحابه مرت حمير بين يدي الصف، فمر قال لهم ايه؟ مر قال لهم الحمير دي قطعت صلاة كنتم، لانها لم تمر من امامي انما ايه؟ مرت من امامكم فصلوا انتم، ومرة صلى بهم يعني مرة أعاد بهم الصلاة، يعني هو نفسه مضطرب في حكم مين؟ في حكم السترة، هو نفسه مضطرب في هذا. هل تبطل صلاة وصلاة المأمومين أم تبطل صلاة المأمومين فقط؟ طب حديث ابن عباس صريح في أن الحمار لو مر بين يدي الصف لا يقطع مين؟ لا يقطع الصلاة، وهو موقوف وهو مرفوع، والمرفوع إذا خالفه الموقوف نقدم من؟ نقدم المرفوع، لأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد. فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته وصلاته معه، شوف الكلام والثمرة النهائية بيقول إيه. ثمرة الخلاف تظهر فيما لو مر أحد بين يدي الإمام، يعني هل الإمام ده هو لسترة المأمومين ولا سترته هي لسترة المأمومين؟ ثمرة الخلاف إيه؟ ثمرة الخلاف تكمن فيما لو مر أحد بين يدي الإمام. فعلى قول من يقول إن سترة الإمام التي اتخذها الإمام سترة هي سترة من خلفه، قال يضر صلاته وصلاته معه. أنا دلوقتي لما أصلي إمام وأعتقد أن السترة هذه التي اتخذتها إنما هي سترة لكم، فأراد أحد أن يمر بين يدي أي بين وبين هذه السترة كالمرأة والكلب الأسود والحمار، فإنه يضر بصلاته وصلاتكم، يبطلها جميعا أوتوماتيك، نخرج من الصلاة ونرجع تاني نصلي. لماذا؟ لأن هذه السترة لي ولكم، هذه السترة لي ولكم، فكونه قد مر بين يدي كأنه مر بين أيديكم وأنتم فرادى. وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم، يضر صلاته هو ولا يضر بصلاتهم هم. وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في كتاب العلم، حديث ابن عباس، فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ اظن ان المهم جدا في هذا الباب اخذناه، لكن يبقى في حديث ابي جحيفة وحديث ابن عمر فوائد اذكرها. قال في هذا الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون، هذا كان طبعا مردود رددنا عليه. وفيه وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه، حيث يخشى المرور بين يديه، والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة، يعني عصاية كده قد ايه العنزة، وان قصر الصلاة في السفر افضل من الاتمام، لان النبي صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لما يشعر به الخبر من مواظبته عليه الصلاة والسلام عليه، وان ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه، يعني متى يبدأ المسافر القصر؟ أول ما يغيب عن بلد الإقامة أو تغيب عنه أطلالها. وفيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر، وكذا استصحاب العنزة، ومشروعية الأذان في السفر كما سيأتي في كتاب الأذان. وفيه جواز النظر إلى الساق دون الفخذ، وهو إجماع في هو إجماع في الرجل حيث لا فتنة، عشان ما فيش حد بقى يقول لي جواز النظر إلى ساق المرأة، ماشي. وجواز لبس الثوب الأحمر خاصة الذي به خطوط، وفيه خلاف سيأتي معنا في كتاب اللباس بإذن الله تعالى. ما هو ده؟ احنا قلنا على حسب المذهبين، إذا كان الإمام نفسه أصل أنت الآن مضطر للاهتمام لأنك مأموم، لا رأي لك في هذا القضية، إنما الإمام نفسه يعتقد أن سترته سترة للمأمومين، أن سترته سترة لمين؟ للمأمومين. فإذا مر شيء من هذه الثلاث خرج من صلاته وخرج المأمومون من صلاتهم، ولم تتخذ سترة تبطل صلاتك أنت. لا مش هتكمل، هتكمل وأنت صلاتك باطلة إزاي؟ لا يستخلف أحدا أو يصلي كل واحد من لوحده. لا حجر على هذا المذهب، خاصة وقد سبقك به أهل العلم. يعني أنت دلوقتي لو أني صليت بالناس إماما، وأراد أحد أن يمر بين يدي الصف وأنت في الصف، هل تمنعه؟ أنا ما اتخذت السترة على ذكر، أنا لم أتخذ سترة، فلما لم تمنع أنت المر بين يديك لاعتقادك أنني سترة لك؟ يبقى أنت الآن رجعت عن مذهبك. لا، يقولون بصحة الصلاة مع الإثم. أصل الوجوب، لا يستلزم البطلان، وإنما يستلزم الإثم. الإثم لمن قدر على اتخاذ السترة ولم يفعل. يقول السائل: لو نذرت أن أصلي في هذا المسجد ألم يتعين علي أن أوفي بهذا النذر؟ لا، توفي بهذا النذر. لو نظرت أن تصلي في هذا المسجد، لو مسجد التوحيد هذا، خدت بالك، وكان ذلك في مقدورك بغير مشقة، يلزمك ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر: إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد، أي في المسجد الحرام، فقال النبي: أوفي بإيه؟ أوفي بنذرك. لو مر كلب أسود على بعد 10 أمتار من رجل يصلي لكنه لم يتخذ سترة لنفسه، فهل تنقطع صلاته؟ 10 أمتار، ده احنا قلنا 3 أضرع بس. يعني أنت أتيت بمذهب للأحناف، قالوا: لا يحل لأحد أن يمر بين يدي رجل لم يصلي في المسجد لم يتخذ سترة، ولو كان يصلي في آخر المسجد والمار في أول المسجد عند القبلة. يعني تصور مثلا واحد بيصلي عند الباب اللي هناك ده، أول ما دخلت فوجئت به، خداكم متوجه ناحية القبلة، فأنا لا يحل لي أن أمر في هذا المسجد، أفضل وقف على الباب لحد ما يصلي، خدت ركعتين وقرأ ثم سورة البقرة وآل عمران، أفضل وقف كده. ليه؟ لأن لو جيت من عند القبلة من هنا ومريت كده ورحت عند الحمامات برضو لا يجوز لي. هذا رأي عند الأحناف، هو رأي في غاية الضعف والفساد. الأخ بيسأل عن الحكمة في بطلان الصلاة بسبب هؤلاء الثلاثة. والله يا أخي أنا لا يلزمني أن أفهم حكمة لكل نص، لأن الابتلاء في الإيمان هو أن تؤمن بكل نص سواء علمت الحكمة منه أو لم تعلمه، ليس بلازم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان. فما هي درجة حديث؟ وحديث ضعيف، وذلك لأن البعض قال إن هذا الحديث ضعيف. وعلى ذلك ما رأي الدين في الزغاريد؟ أرأيت حال يعني من الخطأ الفادح أن تقول ما رأي الدين، لأن الدين ليس آراء، وإنما الرأي يختلف من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت، والآراء قابلة للخطأ والصواب. أما الدين أحكام أوامر ونواهي، والذي يغلب على الظن أن الزغاريد جائزة إذا كان ذلك بين النساء. ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران؟ ليس عندي فيها فتوى إلا فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كراهة تعليق الآيات، وأنا لا أذكر أحدا قال بحرمة ذلك. ما مقدار الفرسخ؟ حد عارف الفرسخ؟ فرسخ كيلو كم؟ 7 كيلو، مش كده؟ 100 كيلو 7 الفرصه 5 كيلو. والله دي فائده جزاكم الله خير. هل المرأة تقطع صلاة المرأة أم تقطع صلاة الرجال فقط؟ لا، المرأة تقطع صلاة الرجال والنساء. المرأة إذا مرت الحائض، يعني إذا مرت بين يدي المصلي أيا كان، رجل أو امرأة أو طفل بالغ، ما الحكم إذا مر الطفل الصغير من أمام المصلين؟ هل يقطع هذه الصلاة؟ الجواب لا، لا يقطعها. وكذلك البنت الصغيرة الطفلة التي لم تبلغ الحيض، هل الاتكاء على اليد اليسرى من جلسات اليهود الممنوع عنها او المنهي عنها؟ نعم، وقد جاء هذا الحديث في سنن ابي داود بسند صحيح. يقول لي اب يضطرني الى الصلاه في مسجد به قبر مخافه علي من اتباع السنه، يعني واقف من اتباع السنه، وإذا ما حاولت الصلاة في غير مسجد السيدة سكينة يؤذيني إيذاء شديدا وهددني بطلاق والدتي، فأنا أصلي في هذا المسجد لأنني مضطر، ولكني آتي إلى جانب من المسجد بعيد عن جهة القبر، فما الحكم في ذلك؟ على أي حال أنا لا أنصح قط بالصلاة في مسجد به قبر، وإلا فالحكم فيها شديد، فلا بأس أن تخبر والدك بأنك ستصلي في مسجد سيدة سكينة وتذهب فتصلي في مسجد آخر، ثم تأتي سريعا وتتمثل الخروج كأنك خارج من مسجد سيدة مين؟ سيدة نبيس. حيلة. وما الحكم إذا كان هذا الأب حلف علينا بالطلاق بعدم الصيام التطوع يخرب بيت أهله؟ حاجة مزعجة جدا، إيه الأباء دي؟ كيف أتصرف إذا كنت إماما ومرت أمامي أحد هذه الثلاث وقطع الصلاة؟ تعيد الصلاة مرة أخرى. أظن أن كل الأسئلة في آخر جزاه الله خير. بيقول قرأت أن أول من صلى الجمعة هو أسعد ابن زرارة، صح كده؟ صح. يقول زوج عمتي يعمل في بنك، فهل يجوز عندما أذهب إليه أن أكل عنده؟ إذا كان له دخل آخر غير هذا الدخل فمن حيث الجواز يجوز، وإذا كانت الأخرى وليس له دخل إلى دخل البنت فلا يجوز. يقول ما هي الرؤية الشرعية؟ هل هو النظر إلى وجهها وكفيها أم الجلوس معها منفردا مع وجود الأهل خارج الحجرة؟ ليه يعني خارج الحجرة؟ ليه اشمعنى؟ هم يقعدوا معك يا أخي، وما يمنعك من الرؤية؟ الرؤية الشرعية قد اختلف فيها أهل العلم إلى 3 مذاهب. المذهب الأول أن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه، ما يراه الرجل من محارمه، يعني يراها في ملابسها العادية، ملابس البيت، مش تبقى لابسة النقاب أول ما تيجي بقى ترفع النقاب عن وشها، خدت بالك؟ طبعا بواسطة بقى حقيقية، بقى إنسانة حقيقية، وان امها تقعد تقول لها يا بنت ارفعي النقاب، وابوها يقعد يقول لها، واخوها يقعد يقول لها، خدت لك؟ وهي اصلا جريئه، بس الموقف ده موقف حياه. فالمذهب الاول هو المذهب القائل بان الرجل يرى مخطوبته في ملابسها العاديه، يعني يرى شيئا من صدرها ونحرها وشعرها وشيئا من ساقها وذراعها، الأماكن أو المواضع من المرأة التي يراها المحارم، يراها ابنها، يراها أخوها وغير ذلك. هذا الموقف عبر عنه العلماء بالتجريد. تجريد له إيه؟ قال يجردها من ملابسها، يجردها أي من المواضع المسموح فيه شرعا أو المأذون فيها شرعا. وبعض يعني لفظة يجردها هذه لفظة ابن حزم، له أن يجردها من ملابسها. بعض من نقل عن ابن حزم ولم يفهم عنه لأنه لا خبرة له بألفاظ الفقه، فنقل في كتيب صغير وقال قال ابن حزم له أن يجربها، ولا ندري كيف يجرب الخاطب مخطوبته، لكنه قال ذلك على أي حال. المذهب الثاني وهو أن يرى منها الوجه والكفين، أن يرى منها الوجه والكفين. وفي الحقيقة لا دليل قط، وإن كان هذا مذهب الجمهور، لا دليل قط على هذا المذهب، على هذا المذهب، خاصة إذا سمعنا حديث محمد بن مسلمة أو المغيرة بن شعبة أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وقد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظروا إلى هذه المخطوبة أو إلى مخطوباتهم، وقال عليه الصلاة والسلام اختبئ لها حتى ترى منها ما يسرك. وحديث جابر بن عبد الله قال فاختبأت لجارتي حتى رأيت منها ما قد دعاني لنكاحها. يعني جابر بن عبد الله الأنصاري اختبأ للجارة. طب وهي الجارة دي كانت لابسة النقاب، يعني كانت لابسة النقاب وخلع الوش والكفين، مش معقول. طيب وافرض ان هي كانت بملابسها العادية، طبعا جارة قاعدة في البيت بملابسها العادية مخففة ملابسها، يعني جابر سلط نظره على الوجه والكفين ولا على ما يظهر عادة من المرأة؟ على ما يظهر عادة من المرأة. فهذا هو الراجح. وإن كنا نحن على أي حال في مصر لا نقبل هذا الكلام، لا نقبل هذا الكلام، خاصة الإخوة اعتاد الإخوة أن يأخذوا بمذهب الجمهور وهو النظر إلى الوجه مين والكفين. وعلى أي حال هما موطن الجمال، الوجه هو موطن الجمال واليد هي موطن مين الخصوبة، موطن الخصوبة أي معرفة بدن المرأة من النحافة دي معظمة ولا سمينة ولا وسط ولا غير ذلك. يعني اليد محل معرفة خصوبة المرأة وكيفية البدن، والوجه موطن الجمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.